لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد حدد الغاية التي من أجلها خلق الجن والإنس بقوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. وقال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالهدف من إيجاد الخليقة عبادة الله وحده لا شريك له، ولا بد للمسلم من أن يتخذ الأسباب التي تعينه على عبادة الله عز وجل. اقتضت حكمة الله في الإنسان أنه ميال بطبعه إلى من يجالسه، وهذه المجالسة والمقارنة للناس لها أثرها الواضح في فكر الإنسان وفي طبعه وفي منهجه وفي سلوكه، وهي سبب فعال في سعادته أو شقائه، لأن المرء بطبعه يتأثر بجليسه ويصطبغ بصبغته، وهذا ما دل عليه الشرع والعقل والواقع. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا في كتابه عن هذا، يخبرنا الله عز وجل عن ندم الظالم يوم القيامة وتأسفه على مصاحبته لمن ضل عن سبيل الله. يقول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. الظالم يوم القيامة يعض على يديه، ما قال يعض إصبعه، بل قال يعض على يديه من شدة الندم، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا، شخص يسميه اتخذه خليلا، يعني حبيبا وقريبا وصاحبا ومقارنا. يقول ابن جرير في تفسيره: ويوم يعض الظالم المشرك بربه على يديه ندما وأسفا على ما فرط في جنب الله وأوبق نفسه بالكفر في طاعة خليله الذي صده عن سبيل ربه، يقول: يا ليتني، يا ليتني اتخذت في الدنيا مع الرسول سبيلا، يعني طريقا إلى النجاة من عذاب الله. وقوله: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، الله سبحانه وتعالى يقول مخبرا عن هذا النادم على ما سلف منه في الدنيا من معصية ربه في طاعة خليله: لقد أضلني عن الإيمان بالقرآن، وهو الذكر. لقد أضلني عن الذكر يعني القرآن، أضله عن كتاب الله عز وجل بعد إذ جاءني من عند الله فصدني عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يخبر عن أثر الجليس في جليسه في الحديث المتفق عليه، يقول صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك يعني بائع المسك ونافخ الكير، الكير هو الذي ينفخ فيه الحداد النار لتشتعل. فحامل المسك يقول صلى الله عليه وسلم إما أن يحذيك، إما أن يضع على يديك شيئا من الطيب يطيب به يدك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فأنت على كل حال على خير، إما أن يحذيك يضع على ثوبك شيئا من الطيب أو على يدك شيئا من الطيب، وإما أن تشتري منه طيبا، وإما أنه لا هذا ولا هذا فتشم منه رائحة طيبة. يعني الجلوس معه على كل حال فيه خير، ليس فيه شر. أما نافخ الكير، إذا جلست عند الذي ينفخ النار ويتطاير منها الشرر، فماذا يحصل؟ إما أن يحرق ثيابك، أن تطير شرارة فتحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثا، تطاير عليك الدخان واشتعال النار ولهيب النار فتجد منه هذا الأثر. إذن الجليس له تأثيره على جليسه إما سلبا وإما إيجابا بحسب صلاحه وفساده. النبي عليه الصلاة والسلام شبهه ببائع المسك ونافخ الكير. الجليس الصالح تنتفع بمجالسته بأنواع من المنافع التي سنذكر يعني بعضها بعد قليل في فوائد مجالسة أهل الخير والصلاح. وكذلك من يجلس مع أهل السوء وجلساء السوء لا بد أن يتضرر في مجالسته، والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما. فالجليس الصالح على درجات، فأعلى درجات الصالحين الأنبياء والمرسلين، أعلى درجات الصالحين الأنبياء والمرسلون، ثم أتباعهم من الأولياء الصالحين والعلماء الربانيين، ثم الدعاة إلى الخير، فهم درجات عند الله عز وجل. منهم من هو مفتاح عظيم للخير، يدلك على الخير ويصدك عن الشر. هذا معنى ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن من الناس مفاتيح للخير. يقول عليه الصلاة والسلام إن من الناس مفاتيح للخير، إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. والحديث عند ابن ماجه في السنن. إذن من الناس من يجعله الله عز وجل مفتاحا للخيرات، يعني يدلك على سبل الخيرات وطرق الخيرات. ومن الناس من يكون والعياذ بالله مغلاق الخير، مفتاح للشر بعكس أهل الصلاح. إذن هذا الخير الحاصل والثمر التي تجنى من مجالسة الصالحين أو مجالسة الأخيار والأبرار، هذا الخير كثير متعدد ربما يصعب إحصاؤه، والإحاطة به، لكن لعلنا نذكر اليوم ما تيسر من ثمرات مجالسة الصالحين وأهل الخير. أولها أن من يجالس الصالحين تشمله بركتهم، يعمه الخير الحاصل لهم، وإن لم يكن عمله كعملهم. من يجالس الصالحين تشمله بركته، ويحصل له من الخير ما يحصل لهم، وإن لم يكن عمله بالغا عملهم، كما دل على ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. ملائكة عملهم ووظيفتهم أنهم يطوفون في الطرق بين البيوت في المجالس، عملهم البحث عن أهل الذكر، يعني القوم الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا، ينادي بعضهم بعض: يا فلان تعال، يا فلان، يا فلان، فيجتمعون تلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا من الكثرة، لأن ملائكة الله عز وجل لا يحصيهم عددا إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلقه، هم كثرة كافرة. فإذا وجدوا هذا المجلس هو غنيمة لهم، يقتربون منه فيحفون أهل المجلس حتى يصلون بارتفاعهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم عز وجل: ما يقول عبادي؟ فتقول الملائكة: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويهللونك. قال: فيقول الله تعالى: وماذا يريدون؟ ماذا يقصدون من ذلك؟ يريدون الجنة. ثم في آخر الحديث يقول الله عز وجل: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: يا ربي، فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، هو دخل إلى المسجد يريد ينادي واحد من الجالسين فجلس معهم يستمع الذكر، إنما جاء لحاجة إلى هذا المجلس. وفي لفظ: فيهم فلان عبد خطاء، خطاء يعني من الخطو ماشي، فرأى ناس جالسين فجلس معهم، ما تعنى ولا نوى أن يجلس في هذا المجلس. فيقول الله تبارك وتعالى: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، أشهدكم أني قد غفرت له. فيغفر الله عز وجل للجميع الجالسين. هذا بركة مجالسة أهل الخير ومجالسة أهل الصلاح. وإن لم يكن عملك كعملهم فإن مخالطتك لهم، فإن مخالطتك لهم فيها خير ونفع وبركة. من آثار وثمرات الجليس الصالح أنه يؤثر في جليسه بسلوكه وخلقه ومنهجه وعمله، فمجالس أهل الخير يتأثر به. هذا أمر لا ينكر، الإنسان يتأثر بالجليس، وهذا متقرر عند جميع الخلق، ويقرره علماء التربية والسلوك، أن الطفل إذا أتيت به إلى أطفال شرسين عدوانيين تكلمون الكلام الفاحش أخذ عنهم كل هذه الطباع، وإذا أتيت بهذا الطفل إلى أطفال مريحين ودودين لا يتكلمون إلا بالكلام الطيب أخذ عنهم هذه الطباع. وهذا الأمر ليس مقتصرا على الأطفال، بل حتى الرجل الكبير، وإن كان الرجل الكبير ربما يكون له عقل يفكر في ما يسمع وفي ما يرى يحكم على هذا بأنه صواب وأن هذا خطأ ولا يتأثر بسرعة، لكن إمكانية التأثر موجودة وإمكانية التوافق والتشاكل، لأن الإنسان دائما يا إخوة الإنسان لا يحب أن يخالف الجماعة، هذا طبع الإنسان، من طبع الإنسان أنه لا يحب أن يخالف الناس، وهذا الأمر أحيانا يكون خير وأحيانا يكون شر، لأن الناس كما تعلمون ليس كل ما يعملونه صواب، وهذا سبب من أسباب ضلال الناس، أن الناس يتبع بعضهم بعضا. فإذا نصحت بعض الناس يقول أنا الآن أخالف الناس كلها وأفعل كذا، أنا الآن أسوي العرس وأسوي كذا وأخالف الناس كلهم، فيخشى من مخالفة الناس ولا يريد أن يكون مختلفا عنه. ولذلك إذا كان جليسه صالحا تأثر به ولا يريد أن يخالفه، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، الحديث رواه الإمام أحمد وغيره. إذن المرء مماثل لخليله، المرء على دين خليله، يتأثر بالخليل يعني الصاحب الحبيب القريب إلى القلب، يتأثر به جدا حتى إنه يكون على دينه، ما هو فقط على كلامه وحاله بل حتى على دينه. ولهذا من الخطر أن يصاحب الإنسان من لا يؤمن بالله تبارك وتعالى، لأن هذا ممكن يضره في دينه. ولهذا منع الله سبحانه وتعالى المرأة من الزواج بالمشرك، لأن المرأة ضعيفة وغالبا توافق زوجها على دينه وعلى أخلاقه وعلى منهجه، ونادرا ما يتأثر الزوج بالمرأة. صح هناك بعض الرجال الحمد لله تأثروا بأزواجهم، تزوجوا بزوجات صالحات فأثرت الزوجة الصالحة في زوجها، لكن هذا قليل، الأغلب أن الزوجة هي التي تتأثر بالزوج. ولذلك الله أباح للرجل أن يتزوج بالكتابية، لأنها وإن كانت كافرة لكن عندها إيمان بالرسل، عندها أولا إيمان بالله وإيمان بالرسل وإيمان بالملائكة وإيمان باليوم الآخر، فهي تجتمع مع المسلم في أشياء كثيرة، وإمكانية إسلامها أمر وارد جدا أن تسلم وتوافق زوجها، لكن لم يبح ربنا عز وجل للمسلمة أن تتزوج بالكافر ولا الكتاب أبدا، لأن المرأة يمكن أن تتأثر بزوجها وتتابعه، وهذا هو الأكثر والأعم الأغلب. يأتي سؤال من بعض الناس يقول ابنتي امرأة صالحة متمسكة بدينها وتقدم لها شاب لا يصلي وشاب مقصر في دينه، خل زوجها يعني إن شاء الله هي تصلحه. لا يا أخي، المرأة لا تصلح الرجل، هذا تعريض لابنتك، تعريض لها بالهلاك والعياذ بالله. كيف أنت تفرط في ابنتك حتى ولو كبرت في السن؟ يعني لا يكون كونها كبرت في السن يعني أنك تزج بها في الهلكات وتقول لا هي إن شاء الله تصلح زوجها، هذا خلاف الأصل. الزوج عادة هو الذي يؤثر في الزوجة، ونحن نعلم أن بعض النساء الصالحات تزوجوا بأزواج غير صالحين ففسدت أحوالهم، تغيرت المرأة، لأن الزوج أحيانا قد يكون قاسي قد يكون شديد فيمنع المرأة من الخير، وتشتكي المرأة فلا تجد من يشكيها إلا من تشتكي إلى والدها، والدها يقول لها بيت زوجك ألزم، لا تتركي بيتك، لا تتركي أولادك، لا لا. فالمرأة في هذه الحالة تقع في ضيق شديد وفي محنة شديدة، وليس كل إنسان قادر على الصبر في هذه الأحوال. يقول الإمام الخطابي رحمه الله في كتابه العزلة: المرء على دين خليله، معناه لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته، فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه. قادك إلى دينه ومذهبه. وينقل عن ابن مسعود أنه قال: ما من شيء أدل على شيء ولا الدخان على النار من الصاحب على الصاحب. الصاحب يدلك على صاحبه، يعني إذا أردت أن تعرف شخصا من الأشخاص أنت ربما لا تستطيع أن تذهب إليه وتتعرف عليه مباشرة، تعرف على أصحابه. إذا عرفت أصحابه عرفته، لأن الصاحب يدل على صاحبه. يقول ابن مسعود: كما أن الدخان يدل على النار، كما أن الدخان يدل على النار، كذلك الصاحب يدل على صاحبه. والمرء كالطير والطيور على أشكالها تقع. هذا مثل عربي قديم، يقولون الطيور على أشكالها تقع. إيش معنى الطيور على أشكالها تقع؟ يعني الحمام مع الحمام، والصقر مع الصقر، والغراب مع الغراب. الغراب اللي يأكل الجيف، هذا ما ينزل إلا مع الغربان. ما تجد غراب بين الحمام، ولا تجد حماما بين الغربان، لا. الطيور على أشكالها تقع. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. حديث رواه الإمام مسلم. الأرواح تتعارف يا إخوة. أحيانا يدخل عليك رجل في المجلس، سبحان الله، تجد أن روحك ترتاح لروحه وأنت لا تعرفه. وأحيانا يدخل عليك رجل تستنكر، الروح تنكمش منه وأنت ربما لم تعاشره ولا عرفته. فالأرواح تتشاكل وتتنافر، الأرواح تتشاكل وتتنافر. قال الشاعر: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. من ثمرات أيضا مجالسة الصالحين، هذه ثمرة عظيمة وهي الثمرة الثالثة، أن الجليس الصالح يبصرك بعيوبك ويدلك على جهات النقص عندك، مواطن الخطأ، مواطن الخلل، النقص يدلك عليه الجليس الصالح. فإذا دلك عليه انطلقت للعلاج، انطلقت للإصلاح. كما إذا زرت الطبيب وعرضت نفسك عليه دلك على الأمراض، يقول فيك كذا وفيك كذا، فأفعل كذا ولا تفعل كذا. هكذا الجليس الصالح يدلك على عيوبك. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. المؤمن مرآة المؤمن، يعني أن المؤمن يبصر عيوبه في أخيه، كما أنه إذا وقف أمام المرآة رأى شيء من ثيابه متغير عن مكانه، رأى شيء في وجهه، رأى شيء في لحيته أزاله. كذلك المؤمن هو مرآة لأخيه، يعني يرى من خلاله عيوبه، يرى من خلاله عيوبه. وربما أنه لم يفطن لهذا العيب، ولو كان لوحده ما يفطن لهذا العيب، لأن الإنسان عادة لا ينتبه إلى بعض عيوب نفسه حتى يذكر بعض إخوانه يقول ترى هذا خطأ، أو أنت فعلت كذا، أو حصل منك كذا. فالمؤمن كالمرآة التي تطلعك على العيوب الظاهرة. ومن ثمرات مصاحبة الصالحين أنك تتعرف على أخطائك أيضا في العبادة وفي العقيدة. أحيانا أنت إذا صاحبت أهل الخير وأهل الصلاح وأهل العلم والفضل فإنك تتعرف على أخطائك في العبادة. إذا صليت بجانبه قال لك هذا صح أو هذا خطأ، أو لا تفعل هذا، أو لا تستعجل، وكذلك يدلك على الصواب وعلى السنة النبوية فتصلح تلك الأخطاء. أيضا مصاحبة الصالح توصلك بالصالحين غيره، يعني هذا الرجل الصالح إذا صاحبته عرفك على غيره من الصالحين، فكثر جلساؤك وأحبابك الذين هم أحباب الله عز وجل. فهذا الرجل الخير وهذا الجليس الصالح دلك على أهل الخير، فتنتفع بهم كما تنتفع بهذا الجليس. ومن ثمرات أيضا مجالسة الصالحين أنك تكف عن المعاصي والذنوب بصحبته. أنت إذا صاحبت أهل الصلاح والتقى إذا جلست معهم أخذت بالأدب واستحييت أن تفعل أمامهم خطأ، تخليت عن المعصية مراعاة لمكانهم وتقديرا لمنزلتهم. وهذا وإن كان الأولى أن يراعى مع الله عز وجل دائما، كما قال صلى الله عليه وسلم واستحي من الله كما تستحي الرجل الصالح من قومك. استحي من الله عز وجل كما أنه لو دخل عليك رجل صالح من قومك تستحي أن تفعل أمامه الخطأ. فأنت لا تغفل عن الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى ينظر إليك وهو شهيد عليك لا يغيب عنك. وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ما تفعل شيء إلا الله سبحانه وتعالى يعني مطلع عليك. فهذا الجليس الصالح يقودك إلى ترك المعاصي والتخلي عنها. قد يقول قائل أنا أتخلى عن المعصية مؤقتا إذا كان هذا الرجل الصالح موجود، لا أدخن أمامه لأنه موجود، لكن إذا خرج فعل هذه المعصية. نقول إن التخلي المؤقت يقود إلى التخلي الدائم. الإنسان إذا تعود يترك هذا الأمر مرة ومرتين وثلاث، بعد ذلك يقول لماذا، لماذا أنا أتركه إذا كان هذا الرجل الصالح موجود وأفعله إذا قام؟ لا والله أتركه لله. فهذا يؤدي به إلى أن يتخلى التخلي الدائم عن هذه المحرمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، ويحفظ إيماننا، ويحفظ علينا صلاحنا، ويصلح لنا النية والذرية، إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين.